بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 42. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
الله عز وجل قص علينا خبر موسى بتفصيل في هذه السورة غير ما جاء في سور أخرى كالأعراف والقصص والنمل، ويقول سبحانه اذهبا بعد أن ذكر مناجاته لموسى، وأن الله عز وجل بيّن له الآيات، وأنه سأله عما في يمينه فبيّن له سر هذه العصا، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم قال هنا اذهبا، لما قال اجعل لي وزيرا من أهلي استجاب له ربه وأعطاه سؤله، أي نبأ هارون في تلك الساعة، فقال اذهبا إلى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا خطاب للاثنين، ومعنى ذلك في الكلام اختصار، أنه ذهب موسى إلى مصر فتلقاه هارون بعد أن أمره الله بأن يتلقى هارون، وبين الله له ما أخبر به موسى، فلما اجتمع قال اذهبا إلى فرعون، لا كما يقول بعض المفسرين إن الله خاطب موسى وحده وجاء بخطاب الاثنين لأنهما مأموران ولو كان أحدهما غائبا. الصحيح إن التقى اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اقرأ الآية.
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا
اذهبا إلى فرعون إنه طغى. كلمة إنه طغى تشير إلى أن هذه الجملة تعليل للأمر بالذهاب، اذهبا إلى فرعون لأجل طغيانه، فلما كانت فيها تعليل كذلك يوضح أن الله عز وجل أرسلهما لأجل هذا الطغيان الذي فاق حده وقدره، طغى بمعنى تجاوز الحد، وتجاوزه الحد أنه زعم أنه إله ورب مصر ومن فيها. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا يسمى الفاء هذه تسمى تفريعية، أي التفريع بمعنى أنه يأتي الأمر مجمل ثم تأتي جملة أخرى تبين أن المراد بالذهاب بالذهاب لحمل رسالة، وهذه الرسالة قوله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين يعني المجرد من الخشونة، والقول اللين لا يخاطب المرء جليسه أو قرينه أو من أراد مناصعته أن يأتي بألطف الأقوال وأقربها وأسهلها على القلب، لأن المراد من الرسالة تبليغ الرسالة إنذار وتبشير، وإذا كان ذاك هو القصد فالله عز وجل يحب من عباده المبلغين رسالة رسلهم من الدعاة أن يعملوا كمثل ما عمل الرسل وأن يتواصوا بما أمر الله به رسله. فينبغي لمن أراد أن يبلغ رسالة إلى الآخر أو ينصحه أو يطلب منه تحقيق أمر يأتيه بلطف. الكلمة الطيبة يا عبد الله لها تأثير في النفس ولها مجال عجيب في إخضاع المتكبر وقبوله الحق، إلا من عاند ورأى أن نفسه أعلى من الناس لأنه يريد علواً في الأرض ويحب إذلالهم لا يقبل هذه. ولذا النصيحة للكبير يا عبد الله لا تكون في ملأ. إيش معنى الكبير؟ يعني الذي يرى نفسه أنه فاق الناس بماله أو سلطانه أو ما ذلك، لا يحب أن تناديه باسمه أمام الناس، ولا ينبغي أن تصدر له القول إذا كان في الكلمة ما هي ألطف منها، حمله بألطف عبارة وكنيه. ولذا جاء في التفسير قل له يا أبا مصعب يا أبا مروان، لأن هكذا يقولون أن كنية فرعون في ذاك الحين، والكنية فيها تقدير للرجل وفيها كذلك إلطاف لأجل أن قلبه يلين فيستمع. المراد من النصيحة يا عبد الله تحقيق المطلوب، لا المراد منها أنك تقول الأمر ثم تتخلص. وأكثر الناس يدفعهم النصح هو من باب الانتقام الخفي. إيش معنى الانتقام الخفي؟ يرى المرء شخصا يحمل سيجارة يقول أيها المدخن آذيتنا، ويأتي آخر فيسعى إليه بلطف يقول لا يا أخي من اللائق أنك بين المجموعة لا تفعل هذا. شوف العبارة اختلفت، حامله في الأولى أنه يبغض هذا الرجل لأنه يرى أنه أساء إليه يوما ما أو أن روحه لا تتقارب من روحه. تعرفون معنى الروح لا تتقارب من الروح؟ لأن المرء إذا لم يجد على شائلة إذا لم يحس أن جليسه أو الذي يمر عليه ليس من شاكلته القلب ينفر. القلوب أرواح جنود مجندة، جنود معنى أنها كالعباد، منهم أسود ومنهم أبيض ومنهم من يسكن ينطق بلغة غير لغتك، فالناس أجناس ولهم طبائع وكذلك الأرواح. فمن هذه الاختلافات أن فلان فاجر وفاسق وفيه في الصفة تخالف صفة المؤمنين وإن كان مسلم، وآخر فيه استقامة. هذه الأرواح إذا تقابلت تتنافر كما يتنافر الأعداء وتتقارب كما يتقارب الأصدقاء. يمر عليك الرجل دون أن تعرفه تجد قلبك يميل إليه، وآخر لم تعرفه والقلب ينفر منه وتتبعه ببصرك بعقد وفيه شيء من ظلمة. هذه يا عبد الله إذا رأيت النفور والقلب فيه إحساس عجيب ادرك أن ذاك الذي أنك لم تمل إليه ونفرت منه فإنه ليس على شاكلتك، لأن مشاكلة الأرواح فيها تقارب، كما قالت عائشة: جاءت مغنية من مكة إلى المدينة، قال: فبصرتها، يعني تتبعت ببصري لها، فوجدتها نزلت على أخرى مغنية في المدينة، قالت: فصدق صلى الله عليه وسلم أن الأرواح جنود مجندة، فهذه على شاكلتها. ولذا تجب إذا اجتمعوا على هوى، الهوى مذموم في أغلب ما جاء في كتاب الله، إذا اجتمعوا على هوى فتجد هذا الذي يناصر هذا الفريق يتبعه ويلبس شعاره ويكون معه، وإذا كان هذا الفريق من غير ذلك فهكذا. وإذا رأيت جماعة همهم لمز الناس وكشف معايبهم وتتبع عوراتهم، ووجدت أن من يأنس بهم وهو معهم، فلتعلم أنهم على شاكلته. قل: كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى بصيرا. هذه الأرواح لما كانت كذلك، المؤمن يأنس بالمؤمن والكافر يأنس بالكافر وإن لم يعلم اتجاهه، لكن هؤلاء أنسهم ببعضهم فيه حماية وفيه مدافع وفيه نصرة، وأولئك حظهم أنه يأتي بمرامه ومقصوده، لا يهم من معه مات أو حيا. الشاهد أن الله عز وجل لما أمر موسى بلين الخطاب، القصد منه إيصال ما أراد الله عز وجل وتحقيق المقصود. فإذا وجدت من يأتي بالمعروف على وجه المجاهرة فاعلم إما أن يكون مراء أو أراد الانتقام من ذلك بإشخاصه. أكثر من يأتي بالمعروف، من يأمر، يعني بعض منهم أو كثير منهم، تجد يصرح: يا مسبل الثياب، يا مفلان كذا، ويأتيه بعيب من العيوب يسمع الجالسين حتى ولو أخطأ. ليس هذا من باب النصيحة، إنه من باب التشفي، فليحذر أحدنا أن يفعل ذلك. والجاهل إذا فعل ذلك إنما يريد أن يقول: أنا أتكلم بلسانكم، بمعنى أني كفيتكم الأمر بالمعروف. وبعضهم لا يلجأ إلى ذلك، إنما يوجه سؤال إلى العالم: ما شأن فلان، وما حكم من يأتي بكذا، ويأتي بهذه الأمور الظواهر التي يعلم الناس أنها خلاف السنة أو لا تجوز أو غير ذلك، وإنما أراد به التشهير واللمز من بعيد. فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صلى الله عليه وسلم أوتي من اللطف وحسن العبارة والتهلل ببسط وجهه حتى للخصوم ما يفوق كل أحد ممن طلبت منه تحميل الرسالة، مع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لو خشنت القول كل من حولك ذهبوا. فدل على أن استمالة القلوب وتقريبها ما تأتي بالضيافة ولا الإكرام الموسع من تقديم الخدمات ولا الأموال التي تنفقها، ليست هذه مجلبة لمحبة القلوب، إنما إقبال القلوب لمن أحسن إليها ببساطة الوجه والكلمة الطيبة وإلقاء السلام. تمر على الرجل إذا ألقيت عليه السلام إذا البغض من وجهه، هو مسلم وأنت مسلم، مع ذلك يرى أنك لست على طريقته ولا مذهبه، إن لم يوعز إليه أنت خارج عن الطريق وأنت كذا، ويتحمل من العبارات ما يتحمل. ليست هذه دعوة الرسل. فالله عز وجل لما أخبر عن نبيه من هذه الصفات ليس المراد فقط الإخبار كما جاءت السير بإبداء حسنه وجماله صلى الله عليه وسلم في ذكر شمائله من الصفات الخلقية والخلقية. فإذا ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان واسع العينين وكان وجهه كالقمر وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشي كأنما ينحدر من صبب يعني كأنما ينحدر من علو الذي ينحدر من علو فيه نصات وفيه قوة أي أن هذه الصفات ممدوحة لمتخلقيها ونبيكم صلى الله عليه وسلم هذا أعلى الصفات في كمالها في هذا الشكل مو المجرد فقط الصفات إنما المجرد أن من تخلق بها كان كذا يفعل وكان كذا يقول. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله جعلته في أقواله فيه لين وفيه لطف اجتمع الناس من حوله ولذا قال ربنا عز وجل لو كان الأمر خلاف ذلك لانفضوا من حولك. فإذا رأيت بعض الناس مع حلمه ووقاره يشتد أحيانا فاعلم أن الطرف الآخر فيه عناد وفيه بغض وكان من عناده أنه يزاول المنكر مرارا ومرارا. وإلا صلى الله عليه وسلم إذا خطب في المنابر على المنابر لإراد بيان عيب من بعض الناس ما يقول يا فلان إنما يقول ما بال فلان ما بال أقوام وما بال رجال يفعلون كذا لا يخصص. وكذا لو قرأت سورة التوبة ومنهم من يعتذر إليك ومنهم من يقول كذا ومنهم يأتي بصفات النفاق أي يا عبد الله انظر إلى من اجتمعت فيه هذه الصفات احذره فإنه ليس من المؤمنين يعني من المسلمين. تعرفون الفرق بين الإيمان والإسلام؟ الإيمان أي أمر وقر في الصدر ما يكنه الصدر يوافق ما أعلنه الرجل من ظاهره فإذا أبطن خلاف ما أظهر فهو من المسلمين يعني تجري عليه أحكام المسلمين يؤمن دماؤه ويناكحهم ويصلى عليهم إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين والأمر إلى الله عز وجل يعلم البواطن. فالله عز وجل يقول لموسى وهارون خاطبوا هذا المتجبر المتكبر المعاند بقول لين لعله كلمة لعل ككلمة عسى عسى تأتي للإشفاق وفيه نوع من رجاء الإشفاق يعني خوف تقول عسى فلان يزورنا وعسى فلان أن يرعوي عن غيه أي أن قلبك يميل إلى أنه يبتغى منه الاستقامة وترجو ذلك لكن لا تدري أنت مشفق لعل ابني يأتيني وهو هارب عنك شارد فأنت تأمل مع إشفاق إشفاق يعني فيه تردد. أما لعل فهي رجاء وهذا الرجاء مشوب كذلك بخوف يحصل أو لا يحصل في جانب الله عز وجل لعل ليست كذلك لأنه يعلم عواقب الأمور ويعلم ماذا يجري قبل أن يكون وبعد ما يكون ولعل فيها تعليل أنفقت عليه لعله يكرمني واجتهدت في تربيته لعله يستقيم فتأتي بكلمة لعل التي فيها تعليل أي أني فعلت ذلك لعلتي ورجائي أن يحصل منه ذاك المقصود. لكن لما كانت لعل فيها عدم تيقن وعدم تأكيد لما فعلت وبذلت تأتي بكلمة لعل التي فيها تردد في الحصول وعدم الحصول ف فإذا جاءت لعل من الله عز وجل معناها تعليل، وما فيها من رجاء الذي فيه تردد عدم يقين هي في حق المخلوق لعله يتذكر أو يخشى، أي في جانبك أو في جانب من يعطي الموعظة، قلها من باب تعليل الأمر لعله يحصل منه هذا أو يحصل منه هذا، وأما لعل في جانب الحق سبحانه فهي للتعليل، وما فيها من معنى آخر من الرجاء والخوف إنما هو في حق المخلوقين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يتذكر ليس من باب الذكر الذي هو ضد النسيان، لا ليس هذا المقصود، لأنه لا يعترف بإله ولا نبي ولا رسول ولا غيره، يتذكر ماذا؟ والنعم يراها أنها من خلقه وأنه هو التي فعلها. يتذكر من الذكر، الذكر معناه التأمل والتبصر في الأمر والنظر في العواقب. تقدم إليه بالرسالة وبلغاه ما حملناكما به من هذه الأوامر بطريقة فيها لطف لعله يتأمل ما قلتماه له فيعلم أن هذا هو الحق فيراجع، أو يخشى أو تحصل له خشية، أو هذه يسموها مانعة خلو، لأن أو أحيانا تأتي للتردد، التردد يقول جاء القوم زهاء ألف أو دونه لأنك ما تعلم كم عددهم، أو رأيت الضيف وقدم معه كذا عددهم أو كذا، أو قدمت من الطعام ولا تحصيه، فتأتي أو للتردد. فإذا قال سبحانه عن يونس أنه بعثه إلى 100,000 أو يزيدون ليست للتردد، إن الله يعلم، إنما جيء بها لبيان أنك أيها الرائي لو رأيت القوم لحصل منك عدم يقين أنهم كذا أو يزيدون كذا. وتأتي أحيانا أو للتخيير، كما تخير من باب الإكرام ضيفك تقول كل هذا، كل من الفاكهة أو من هذا، كأنك تقول الخيار بين يديك. هنا أو يسموها مانعة خلو، أي أنك إن بلغت الرسالة كما حملناك إياها فاعلم أنه يحصل له أحد أمرين مو جمعهما، واحد منهم، إما التذكر أو يخشى. التذكر التأمل، أما التأمل فحصل منه، يعني عرف أن الحق ما جاء به، لأنهم أتيا ببينة آية من آيات الله من رآها يعجز أحد أن يدفع عن نفسه قهر هذه الآية وقوتها وسيطرتها على القلب. الله عز وجل يقول في آية أخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وما أدركوا الحق من أول. ولذا لما أتياه لعله يتذكر أو يخشى اقرأ الآيات.
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى.
قالا ربنا، بعد أن طمأنهما وأنكما لا تخافا، فذكر الخوف مرة ثانية. لا تظن أن ذكرهما الخوف عدم يقين من الله عز وجل أن يثبت معهما، حاشا، وموسى كليم الله من أعرف الناس بقدرة الله وثباته على الوعد وأنه يحوط عباده. علم رضي صلى الله عليه وسلم ما لله من حق في كمال صفاته، لكن ذكرها من باب إظهار الضعف، لما تقول لربك في سجودك ودعائك: يا ربي، حصل لي من الألم ما أجد في نفسي أني لا أستطيع النوم، يا ربي اكشف عني هذا الكرب. تفاصيلك لهذه المرأة لهذه المرارة التي تعانيها وتعددها بصفات مختلفة، يحب الله من عبده هذا الانكسار، ويحب من عبده إظهار هذا الضعف. لكن لا ينبغي يا عبد الله أن تظهر لأحد هذا، لأن هذه عبادة ولا تتوجه إلى الله. حتى خصمك، الخصم خصم المؤمن يعني الكافر، مو خصم المؤمن المؤمن، حتى خصمك أو عدوك ممن يتظاهر بالإسلام أو هو مسلم مخطئ عاصي، لا تظهر له الضعف حتى في مشيك وحتى في كلامك. خشية الشماتة، لما قبض موسى عليه السلام حين غضب لله عز وجل وعلم أن أهله لم يتمسكوا بالعهد وعبدوا العجلة، ومع أن الله أخبره أن قومك من بعدك لم يستديموا على ما عاهدتهم عليه، ما تأثر حتى وصل رأى الناس ما رأى من عبادة العجل، ألقى الألواح وهي مكتوبة بيد الله عز وجل فكسرها، وأقبل على نبي مثله وقبض شعر رأسه ولحيته يهزها، قال: لا تشمت بي الأعداء، لا تفعل هذا. ما قال: اتركني، عذبتني وآذيتني، قال: لا تشمت بي الأعداء. فإذا رأيت خصومك من غير أهل الاستقامة لا تظهر لهم ضعفا، وأحيانا تسلم تلقي عليهم السلام لأجل جلب المودة. إلقاء السلام أخبر صلى الله عليه وسلم أن خير ما تجلب به قلوب الناس الهدايا وإلقاء السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وصدق صلى الله عليه وسلم. لكن تمر على القوم بلغ بهم من الحقد ومن الظلم أنهم يرون أن مثلك لا يجوز رد السلام عليه، وهذا من تزيين الشيطان. ترى الشيطان يزين للناس أمور مع الهوى في النفس من باب الانتقام أو النصرة. دعك من المتكبرين، المتكبر إذا رأيت منه هذه، إن استطعت أن تقول رد علي سلامي افعل، وإلا تجافيه، لأن الكبر عليه مما فيه كسر كبره أن يعود إلى غيرك بمثل هذا الأذى. فالنبي موسى عليه السلام بعد أن الله طمأنهما وأعطاهما الآيات العظام، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرط أمره بمعنى بدر منه ما لا يحسن عقباه ولا يصلح أن يتلاقاه الطرف الآخر. فرط في الأمر بمعنى بادر على الانتقام وبادر على السب والشتم وما إلى ذلك، أو أن يطغى أو يزيد طغنانه فيؤذينا. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فالله عز وجل أجابهما، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي لا يكن خوف. قال: إنا نخاف من فلان يفعل معنا كذا وكذا. قال الله: لا تخافا، أي جميع الخوف لا يكون معكم. إنني معكما، كان جاءت إن وفيها ثلاث نونات، وهذا من باب التأكيد لأجل إزالة بقايا الخوف وزيادة في تأكيد ثبوت الطمأنينة في القلب. لا يحصل منكم ذلك. إنني معكما، المعية يا عبد الله ليست معية علم، فإن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم مع جميع الناس حيث كانوا فإن الله معهم بعلمه يدرك خفايا الأمور. وذكر في المناجات ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ثم قال أينما كانوا هو معهم معهم بعلمه. فمع هؤلاء حين يتناجون من المؤمنين ومع أولئك الكفر والمؤمنين بعلمه في أي مكان كانوا وفي أي زمن كانوا. فإذا قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار أبي بكر الصديق قال لما خشي أن القوم الذين يطاردونهم أن يدهموهم قال وبينه إن إذ قال لصاحبه وهو في إذ يقول نعم اقرأ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما قال ثالث ثلاثة كيف بك يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما يعني إن الله معنا. المعية هنا غير المعية التي بالعلم وغير المعية التي يتناجى فيها اثنان. المعية هنا أنني معكما بالنصر والتأييد والتوفيق والسداد. وإلا المعية العامة هذا لا يخلو منها أحد حاصنة لكل أحد. وأما المعية الخاصة بالنصر والتأييد إن الله مع الصابرين أي الذين يجزعون ويتألمون ويظهرون ما حصل لهم للناس فالله ليس معهم. إن الله مع المحسنين الذين يتقنون الأعمال ويصرفون فاضل أموالهم وحاجاتهم للناس فإن الله معهم بالتوفيق والتعويض. دل على أن البخيل ليس الله معهم. فإذا ذكر إن الله مع المتقين دل على أن المتقي غير المتقي ليس الله معه. فإنه إذا كان مع المتقين ينصرهم ويؤيدهم ويأتيهم برزق من طريق لا يتوقعونه. غيرهم يأتيه رزقهم لكن ببذل وجهد وغير ذلك. قال لا تخافا إنني معكما مو بعلمه. وليست المعية فيها مخالطة لا. الله عز وجل بائن من خلقه بعيد عن خلقه ليس فيه حلول ولا اتحاد. فإذا رأيت بعض الناس مسخ الله عقولهم ظنوا أن أجسادهم يحل فيها من صفات الله عز وجل كالنصارى هؤلاء ضلوا عن الطريق وهم أحد عباد الشيطان. فإن الشيطان استغلهم وأضلهم. وكذا أصحاب الحلول أن الله يحل معنا في هذا المكان وفي هذا المكان ويأتون بأحاديث مكذوبة جل الله عن ذلك ليس فيه مماسة لخلقه. الله عز وجل يقول إنني معكما أسمع وأرى. السماع والرؤية تعم جميع الخلق لا يفوت بصره أحد ولو ذرة في ظلمات البحار على صخرة سوداء فإن الله يدركها. ويسمع من الأصوات شيء عجيب. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة رضي الله عنها حين حمدت ربها قالت وسع سمعه الأصوات. قالت والله كانت فلانة تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي زوجها أنه أخذ شبابها وافترس لحمها وضاع كذا وضيع ذريتها لأنه ظاهرها. والظهار كان طلاق. قالت تشتكي وكم وما كدت أسمع قولها إلا بعض الألفاظ. والله سمع منهما. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الجمع الكبير الذي نراه مو العالم كله في عرفات، كل أحد له حاجة إلى ربه، الذي يتضرع ويبكي والذي يبتهل والذي يرفع يديه والمكسور الخاطر والمبتهج والذي يطلب لأهله وأقاربه كذا، كلهم له حاجات تختلف، وكلهم ينطق بصوته، وكلهم يلح في دعائه اختلاف الألسنة واختلاف اللهجات ورفع الأصوات واختلاف أنواع الحاجات. في دقيقة واحدة يدرك ربنا هذا ما الذي يريد وهذا ما الذي يطلب، فيقضي حاجة هذا وحاجة هذا. لتدرك أن معنى تقديم الجهر قبل الكتمان ما هو أمر عادي ولا هو طبيعي، خرج عن عادة العرب. العرب إذا أرادت أن تفتقر تبدأ بالأقل ثم الأعلى، ما تقول فلان يضرب بالعصا فيقتل الهر ثم تقول يضرب بالسيف، تقول يضرب بالسيف فينكر بالعدو، ثم تريد أن تمدحه فتقول يضرب بالعصا كذا. ما هي فيه مدح؟ إذا عرفت أن السيف يفعل كيف تمدحه بضرب العصا؟ فلما قال سبحانه إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، دل على أن في الأمر أمرا آخر وهو الجهر بالقول، لأن اختلاف الأصوات وتشابكها لا يستطيع امرؤ أن يضبط اثنان إذا تكلما في وقت واحد. لكن الله عز وجل مع اختلاف هذه الألسنة، انظر ماذا في الكون من عباد الله، إنس وجن كلهم له حاجة، كلهم يدعونه يرزق هذا ويعطي هذا. ولذا لما قيل لابن عباس إذا نزل الله لفض الحساب بعد وقوف 50,000 عام، قال يقضيهم في ساعة واحدة يحكم بينهم ويفض النزاع، استغرب الناس بعض الصحابة أو التابعين، فسأل ابن عباس كيف هؤلاء أعداد لا يحصيهم بشر كيف يفض أمرهم في ساعة؟ قال كما يرزقهم في ساعة، ألم ترى أن كل أحد في الكون وهم بالملايين يطلبون حاجاته فيعطي هذا ويرزق هذا ويمنع هذا ويعاقب هذا في ساعة واحدة؟ لأن الله عز وجل يقرب العبد إليه فيخاطبه ويكلمه، ألم تفعل كذا، ألم أعطك كذا وأنت فعلت كذا، ثم بعد ذلك يقضي له أو عليه. لو 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 خطر ببالك أنه يفعل مع أنه يضعه في كنفه يعني يستره حتى العبد يتلفت خشية الفضيحة، يقول لا عليك، ما أحد يسمع ولا أحد يرى، يخاطب الجميع في ساعة واحدة. كيف هذا؟ شأن الله أعظم من أن تتخيل كيف يكون ذلك. قال إنني معكما أسمع وأرى، أي سماع خاص ورؤية خاصة، فسماعي معكما أني أدفع عنكما ما تخافان منه، وأسمع ما يقال في حقكما فلا تباليا، فإن الله عز وجل معكما بالتأييد والنصر. فهذا إذا جاءك عظيم ممن تعلم أن له سطوة وأن له جند، تقول اذهب إلى فلان بلغه بهذا الأمر، ويذهب وهو معتز، لأن من بعثه فيه قوة يستطيع تحقيق القول مع أنه ضعيف الذي بعثه، لأن هناك موانع كثيرة تمنعه من تحقيق ما يقول. أما الله عز وجل فلا معقب لحكمه، إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه وقولا إنا رسولا ربك فأتياه. هنا قال اذهبا إلى فرعون، ليست ائتياه من باب التأكيد، هذا لفظ وهذا لفظ، وإن كان معناهما في الظاهر اذهبا فأتياه، لكن فأتياه بمعنى أنتم دخلتم على مدينته، اذهبا حتى توصل إليه، يعني فليكن منكم وصول وقرب إليه، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. اقرأ الآية.
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم.
رسولا ربك، ما قال نحن رسول الله، قال رسولا ربك لأجل بيان أنه مربوب، وأن الذي بعثهما هو رب العالمين وربك يا فرعون. لو قال غير ذلك لبقي منه شيء من عتو ومجاهرة، لكن هذا فيه انكسار، ولن يستطيع أحد أن يقول لفرعون ذاك الحين. كما أن ترى فرعون والدجال ما انتهيا يا عبد الله، لكل أمة فرعون، والدجاجل كثيرين، الذي يفتري على الله الكذب، والذي يزعم أنه كذا، والذي يزعم أنه ولي يفعل، وهذا كثير تجدونه أو تسمعونه أو ترونه ويختلفون، لكن من اشتد وطغى وزاد فإن الله يقصمه، يمهله سبحانه، لأنه لا ينسى، ويأتيه القدر. فإذا تجاوز الأمر وضل العباد يأتيه أمر الله، بس الناس يستعجلون، تأتي المصائب على العباد ومعهم الرسل، فيطول الأمر بهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ضعاف المؤمنين يقولون هذه الكلمة من باب الاستبطاء، مو من باب التخون أن الله يخلف وعده، يقول الله وعدنا لما لم يفعل ذلك، لكن الرسل إذا قالوا متى نصر الله إنما يعنون أنك يا ربنا نخشى من ضعاف القلوب، أنهم يظنون بنا ظن السوء، فعجل بنصرك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء إلى الله، وهل يجوز التوسل بالصالحين؟
التوسل بمعناه أننا يا ربي نأتي بطريق وسبيل إليك لتتقبل منا ما نطلبه، حقق لنا ذلك. هذا الطريق الله عز وجل لم يشرع له إلا طريق واحد، وجاء في كتاب الله أن الناس إذا أرادوا تحقيق مقاصدهم من الله وأملوا به توسلوا إليه بالأعمال الصالحة. ربنا إننا آمنا واتبعنا الرسول، هكذا شأن دعائهم. وكان المؤمنون إذا دعوا الله عز وجل دعوه بأعمالهم الصالحة، وجاءت قصة الثلاثة من بني إسرائيل في الصحاح، وهي من عجائب الأمور. خرجوا إلى جبل أدركهم المطر، فآووا إلى كهف ليقيهم شدة المياه، جاءت صخرة فأطبقت عليهم، حاولوا فلم يفلحوا، فعلموا أنه لا منجى منهم من تخليص هذا الكرب إلا إلى أن يلجأوا إلى الله. فقالوا بعضهم لبعض، كل أحد يذكر أهم ما فعله من القرب يتقرب به إلى الله عز وجل. أحدهم قال: يا رب إنك تعلم أني أحب ابنة عمي حبا شديدا، وكنت أسعى معها في الخيانة فتأبى، فأصابتها حاجة فجاءت تتذلل إلي، قلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، وشتدت بها الحاجة ضياع ولدها وفقرها فلجأت، قال حتى قعدت منها مقعد الرجل من زوجتي، بكت. قال علامة تبكين؟ قهرتك؟ قالت لا تفض الخاتم إلا بحقي، إني أخاف الله. جاءته رعدة وهزة، قال أنت تخافين الله وأنا لا أخاف. فقام القيام، قال اللهم إن كنت تعلم أني ما تركت هذه إلا خوفا منك فرج عنا، ففرج عنها. والآخرين ذكروا أحوالهم، كلهم تقرب إلى الله عز وجل بعمله الصالح. من أراد أن يتقرب بغير عمله فإن الله عز وجل لا يقبله. فإن أردت أن تتقرب بإيمانك بالرسول فذاك الطريق المشروع. قال اللهم إني بحبك، بحبي لنبيك، بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، بطاعته لك، هذا قربة، وهذا مما يحبه الله. أما أنك تأتي بعمل غيرك وتجعله واسطة فإن الله لا يقبله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبيل الهدى للمؤمنين، لم نعرف الحق إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. متابعته هي المطلوب وطاعته هي المطلوب، أما ذاته ما تتقرب بها يا عبد الله. اسمع الحق واتبعه، دعك مما يفعل الناس ولا تكن إمعة، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإذا تبين الحق وعرفته عظم رسولك صلى الله عليه وسلم باتباعه ومحبته، محبته عن طاعته، ومحبته أنك إذا وقفت عند ذكره تمزغ الثياب، وليست محبته أنك تتواجد. الوجد إظهار بعض ما يعتلي القلب من شوق فيتحرك، وهذا شأن الذين يرون أن الطاعة هي مجرد ذلك، وهم ينظرون بطرف فيه خيانة للمرد والنساء، ويعملون بعض الأمور شيء عجائب. لكن يا عباد الله، محبته طاعته صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل تقرب إليه ما تفعله أنت، أما أن تأتي بأعمال آخرين فليس ذلك. فإذا سمعت أنه جاء في الحديث الضعيف أن المرأة إذا خرج من بيته قال اللهم بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا أن تغفر لي كذا وكذا، جاء في الحديث بحق السائلين عليك، هذا مو عملك، لكن معناه يا عبد الله إن ثبت الحديث فبحق السائلين عليك. هناك لا يملك العبد أن يجعل على الله حقا، لكن الله وعد ووعده الحق، فأوجب على نفسه أن للسائل عليه حق يعطيه إذا استقام وسأل الصحيح، وحقهم عليه إجابتهم. فكأنك تقول يا ربي بحق إجابتك للسائلين، نحن نأتي بالجواب عن السؤال، ونأتي بما يحوطه من إشكالات لأجل تبين الحق ومعرفته. أما من يجيبك فقط لعلمه كذا وسكت فإن الحق لا يتبين. فإذا قلت لأجل أن تنهى عن سلوك جماعة، مو عن الجماعة، عن السلوك والأقوال، لا يصح تقول هؤلاء وهؤلاء دون ذكر الباطل وبيانه وكشفه وإظهار الحق. نعم.
إذا كان الإنسان لم يصلي الوتر وقام بعد الأذان الفجر، فهل يصلي الوتر بعد الأذان أم يصلي الوتر شفع بعد طلوع الشمس؟
إذا استطاع بعد طلوع الشمس أفضل، يعني وقت الضحى تقضي، وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وإن صليتها بعد الفجر ما في شيء، لكن الأولى أن تصليها بعد طلوع الشمس. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم أن من نام عن صلاة الوتر أو سهى عنها ثم صلى 12 ركعة في النهار كانت كأنما قام الليل، لأن قيام الليل لا يعادله شيء آخر أبدا. نعم.
ما حكم الطلاق الشفهي وهل يقع أم لا؟ لأنه في مصر يتكلم على أنه لا يقع.
ما حكم صلاة إيه؟
الطلاق الشفهي هل يقع أم لا؟ إذا قال يعني
إيش الطلاق الشفهي؟ الطلاق لا يكون إلا باللسان، فمن كتب خطا وقصد ذلك وبعثها إلى زوجته هذا طلاق، والأخرس إذا أشار إشارة يعلم منها أنه طلاق كذلك. والشيعة عندهم أن الطلاق لا يكون إلا بمواجهة، وهذا قول مخالف لجمهور الناس، والطلاق كما يكون باللفظ يكون بالكناية، وكما يكون باللسان يكون بالكتابة. فمن بعث بهذه الآلات إلى زوجته بأنك طالق ولو لم يتلفظ به فإن الطلاق واقع، ونسأل الله العافية والتوفيق. نعم.
البعض يحدد جواز الترخص برخص السفر إذا كانت إقامته حال سفره 4 أيام أو أقل، فهل لذلك أصل؟
إذا سافر، والسفر يا عبد الله أنا قلتها مرات، ليس السفر أن تذهب ثم تعود في يومك، ولو رحت أقصى الدنيا ثم رجعت بالطائرة في ذاك اليوم ما تقصر الصلاة، تتمها. السفر يقتضي مبيتا، وهذا يعني مبيت خارج أهلك، ومن لمازم المبيت خارج أهلك أنك يكون معك مركوب أو أجرة مركوب، ويكون معك دراهم لمكان النزل الذي تنزل فيه، ويكون معك كذلك ما تشتري به حاجة طعامك. فإذا ذهبت إلى مكان ونمت فيه ولو كان عرفات، بعد عرفات خارج مكة هي عدة أكيال، قريبة وليست قريبة، لو ذهبت وتعلم أن ذاك المكان خارج عن أهلك ولا بد أن تنام فيه، لا بد أن تحمل معك ما ذكرناه، هذا يسمى سفر. فالسفر ضابطه إذا احتج محتج. قال ابن عباس ما كان بعد عسفان ليس بسفر، ما كان دون عسفان ليس بسفر، يعني حدده 80 كيلا. يقال له نعم، إن سافرت بالرواحل يعني الدواب أو على قدميك إلى تلك المنطقة لا بد أن تنام خارج أهلك، لكن إذا رحت بالسيارة وبالآلات هذه ورجعت من يومك ما يسمى سفر. فيقول هذا إذا سافر من السنة أن يأتي بما رخص الله فيه من الإفطار في السفر، ولو كان رمضان، وأن تأتي بالصلاة قصراً إذا كانت رباعية، وإن جلست في المكان أشهر طويلة وقصدك ونيتك أن تعود متى قضيت الحاجة، لا 4 أيام ولا 10 أيام. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.